السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، اعلموا أن من أعمالكم الفاضلة في يومكم هذا، في يوم الجمعة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي رواية: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فشرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك، يوم عيدكم، يوم الجمعة، وبين لكم أن لكم في ذلك فضلا عظيما، فإن صلاتكم تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أيها الإخوة أنه كلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما عرضت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. فمشروع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا كله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى أزواجه وذريته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله، كما صليت على آل إبراهيم. واعلموا أيضا أيها الإخوة أن الله عز وجل من فضله قد جعل لكم في يوم الجمعة ساعة عظيمة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وإن من أرجى أوقات هذه الساعة في يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر وقبل المغرب، فهذه الساعة الأخيرة من يومكم، أعني الساعة التي تكون بعد العصر وقبل صلاة المغرب، هي أرجى الساعات أو أرجى ساعات الجمعة لساعة الإجابة. فحري بالواحد منا إذا صلى في المسجد أن يبقى، صلى العصر في المسجد، أن يبقى في المسجد وأن يكثر من الدعاء في هذه الساعة. فإن المقصود بقائم يصلي هنا أنه صلى وينتظر الصلاة الأخرى، فهو في صلاة ما كان ينتظر الصلاة، لأن بعد العصر ليس وقتا للتنفل، فإذا صليت العصر وبقيت في المسجد تنتظر صلاة المغرب واجتهدت في الدعاء، فإنه يرجى أن توافق هذه الساعة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس مع انشغالهم بالدنيا. يرجى أن توافق هذه الساعة التي لا تسأل الله فيها شيئا إلا أعطاك إياه، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الفضلاء، تكلمنا في درسنا بالأمس عن ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وأن المسلم إذا أراد الحج أو العمرة ووصل إلى الميقات يجب عليه أن يتجرد وأن يجتنب محظورات الإحرام بمجرد نيته وبمجرد دخوله في النسك. وتكلمنا عن المحظور الأول وهو لبس ما فصل على البدن كله أو على بعضه أو على عضو من الأعضاء للرجل، وفصلنا الكلام في هذا، وذكرنا أن الرجل في الإحرام يجوز له أن يلبس الساعة وأن يلبس النظارة وأن يلبس الخاتم وأن يلبس الحزام ولو كان فيه خيط، وأن يلبس النعل ولو كان فيها خيط. كما أني أنبه إلى أنه يجوز للرجل إذا كان محرما أن يلتحف بلحاف، كان يلتحف ببطانية أو شرشف أو نحو ذلك إذا أحس بالبرد أو أراد النوم، غير أنه لا يغطي رأسه. فإن التحف ببطانية أو بشرشف أو لحاف عند نومه، فلما نام وضع الغطاء على رأسه وهو نائم، فإنه لا شيء عليه ولا يترتب على ذلك شيء، غير أنه إذا استيقظ يجب عليه أن يرفعه عن رأسه. كما أني أنبه إلى أن المحرم يجوز له أن يغير لباس الإحرام بإحرام آخر، ولا يلزم أن يستمر في إحرامه الذي لبسه من الميقات حتى يفرغ من حجه، بل له أن يغير الإحرام بإحرام آخر ويبدل الإحرام بإحرام آخر. ويجوز له أن يغسل الإحرام، يجوز له أن يغسل الإحرام، ويجوز أن يلبس قطعتين فوق بعضهما، كما لو كان مثلا محموما ويشعر بالبرد، فيجوز له أن يلبس الرداء ويضع عليه رداء آخر، أو يلبس يعني الإزار ويلبس عليه إزارا آخر، فكل ذلك جائز ولا حرج فيه على الرجل. ومما ينبغي أن ننبه إليه أن ما استحدث في هذا الزمان مما يسمى بحفاظ المحرم، الذي يعني يلف على عورة الرجل إذا لبس الإزار، وهو الآن يخيط في الإزار بحيث إذا يعني لبس الإنسان الإزار يشبك الذي في الأمام ويلفه من أسفل ويشبكه في الخلف. ننبه إلى أن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز، وأنه من محظورات الإحرام، لأنه يعني كالتبان تماما، وهو لباس السروال القصير، فهذا لا يجوز للمحرم. وليست العبرة بكونه يعني ليس مخيطا، وإنما العبرة بكونه جعل على قدر هذه العورة، والواجب أن يتجرد الإنسان ويلبس الإزار فقط. كما أنبه إلى مسألة يسأل عنها الحجاج فيما يتعلق بهذا الأمر، ألا وهي مسألة وضع المشابك أو المكابس أو ما يسمى بالكباسين أو نحوها في الإحرام، فهل هذا جائز؟ نقول أما وضع واحد بحيث يمسك الإحرام ويريح المحرم، كان يضع مشبكا واحدا من أعلى أو يعني يضع مكبسا واحدا من أعلى ليمسك إحرامه، فهذا جائز، غير أن تركه أحسن، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زر إحرامه بشوكة أو نحوها. فالسنة أن لا يفعل هذا، وترك هذا أحسن. لكن إذا كان الإنسان من النوع الذي لا يستطيع أن يمسك الإحرام عليه ويؤذيه الإحرام ويسقط عنه مرارا وتكرارا حتى يكاد أن يشغله عن طوافه، فلا بأس أن يضع يعني مشبكا واحدا أو مكبسا واحدا من غير كراهة. أما ما يفعله بعض إخواننا من وضع المشابك أو الكباسين بصورة يعني متتابعة، حتى أنه إذا زر هذه المشابك أصبح هذا كالقميص الذي يفعله بعض الناس، واليوم موجود وهو بدون كمين، فهذا لا يجوز، لأنه يجعله من المخيط المنهي عنه، لأن المخيط كما قلنا هو الذي يكون على قدر البدن أو بعض البدن أو على عضو، ولو لم يكن فيه خيط. كذلك مما أنبه عليه ما يتعلق بلبس ما يسمى بالجزمة أو الكندرة أو نحو ذلك أو البوت، فهذه الجزمة أو الكندرة إذا كانت تغطي الكعبين فلا شك أنه لا يجوز للرجل أن يلبسهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين للمحرم، وهذان كالخفين. أما إذا كانت الجزمة أو الكندرة تحت الكعبين فهذه محل تردد، والأولى والله أعلم أن يجتنبها المحرم، إلا أن يجعل آخرها من خلف الرجل يعني مضغوطا إلى أسفل، ولا يدخل الرجل يعني فيها بالكلية. ووجه التردد يا إخوة أنها مترددة بين أمرين، مترددة بين الخف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه أسفل الكعبين، فدل ذلك على أنه إذا كان اللباس أسفل الكعبين أعني ما يلبس للرجل ليقيها الأرض مباشرة، أنه إذا كان دون الكعبين فإنه يؤذن فيه للمحرم، وبين أن هذا اللباس مفصل على قدر الرجل، مفصل على قدر الرجل وهو محيط بها. ولذلك أرى والله أعلم أن المحرم لو اجتنب هذا لكان خيرا له، لكن لو أنه لبس الجزمة التي دون الكعبين أو ما يسمى بالكندرة التي دون الكعبين فإننا لا نقول إنه قد فعل محظورا، لكن لو استنصحنا فإننا ننصحه بأن يترك ذلك. هذا ما يتعلق بالرجل. أما المرأة إذا أرادت الإحرام فإنها تحرم بلباسها، ولا يجب عليها لون معين، لا أبيض ولا أخضر ولا أزرق ولا غير ذلك، بل تلبس ما شاءت من الثياب بشرط أن تجتنب الزينة، بشرط أن تجتنب الزينة، فلا تلبس من الثياب ما فيه زينة، وإنما تلبس ما شاءت من ثيابها، تلبس ما شاءت من ثيابها. ولا يحرم عليها من اللباس إلا النقاب وما أشبهه، والنقاب يا إخوة هو ما تستر به المرأة وجهها وتظهر منه العينان أو إحداهما، فيكون هناك يعني مكان فيه تظهر منه العين أو تظهر العينان معا، ويشبهه البرقع ونحوه مما تظهر منه العينان. فضابط ما تنهى عنه المرأة في وجهها أن يكون ساترا للوجه مظهرا للعينين، فما كان يظهر العينين مما يستر به الوجه يحرم على المرأة، وهو من محظورات الإحرام عليها، فيجب عليها حال إحرامها أن تتخلص منه، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب الكاشف للعينين مباشرة، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب الذي يوضع عليه حاجز في مكان العينين فيخفف يعني انكشاف العينين، غير أنه لا يزال نقابا. ولكن بإجماع أهل العلم يجوز للمرأة عند الرجال الأجانب أن تسدل على وجهها لباسا خفيفا يستر وجهها عن الرجال الأجانب بدون أن تظهر منه العينان، فتسبل أو تسدل من فوق على وجهها ما يغطي وجهها كله، ويحقق المقصود وهو أن يستر وجهها عن الرجال الأجانب. حكى هذا الإجماع الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل في كتابه العظيم التمهيد. ويحرم على المرأة كذلك أن تلبس القفازين في اليدين، فلا يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس القفازين في يديها، وما عدا ذلك فكل جائز للمرأة، لها أن تلبس الشراب في رجليها بل هذا أحسن لها، ولها أن تلبس يعني الجزمة التي تغطي الساق أو نصف الساق بما يسمى بالبوت أو نحو ذلك، وكما قلت أيها الإخوة تلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تلبس ثوبا مطيبا بطيب النساء وهو ما يكون طيبا باللون كالورس والزعفران، فإنها لا تلبس الثوب الذي فيه الطيب، لا تلبس الثوب الذي فيه الطيب، وطيب النساء اللون دون الرائحة، فتجتنب ما فيه الطيب من الثياب، وما جرت العادة أنه طيب إذا وضع على الثياب. وما عدا ذلك فإنه يجوز لها. ويجوز للمرأة أيها الإخوة أن تغير ثيابها في حال إحرامها، يجوز أن تغير ثيابها كلها، ما يسمى بالثياب الداخلية وما يسمى بالثياب الخارجية، ولا يلزمها أن تبقى بثيابها التي أحرمت بها من الميقات، بل يجوز لها أن تغير الثياب كما تشاء. وأما المحظور الثاني فهو محظور على الرجال دون النساء، ألا وهو تغطية الرأس، فيحرم على الرجل أن يغطي رأسه حال إحرامه بما جرت العادة أن الرأس يغطى به كالطاقية مثلا والعمامة وما يسمى بالمنديل أو الإشارب أو نحو أو القبعة أو نحو ذلك، فكل هذا حرام على الرجل حال إحرامه. أما إذا وضع شيئا على رأسه ليحمله، كأن وضع حقيبته على رأسه ليستعين بذلك على حمل هذه الحقيبة، وكانت الحقيبة فوق الرأس مباشرة لكن مقصوده أن يحمل الحقيبة، فهذا جائز ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. كذلك لو أنه أخذ الشمسية واستظل بالشمسية فهذا جائز ولا حرج فيه، كذلك لو جلس في السيارة أو جلس في الخيمة أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، كذلك لو أن الشمس آذته فأمسك يعني رداءه ورفعه فوق رأسه هكذا مستظلا به من غير أن يلامس رأسه، وإنما جعله هكذا فوق رأسه يستظل به من الشمس، فهذا جائز ولا حرج فيه بحمد الله عز وجل. إذن إنما يمنع الرجل حال إحرامه من تغطية رأسه بملاصق بقصد تغطية الرأس، بقصد تغطية الرأس، سواء كان ذلك للحماية من الشمس أو غير ذلك. أما ما عدا ذلك فلا حرج على الرجل أن يفعله حال إحرامه. طيب، هل يجوز للرجل أن يغطي وجهه كله أو بعضه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي ظهر لي في المسألة والله أعلم أن تغطية الرجل لوجهه مكروهة حال الإحرام، ليست محرمة ولا مباحة، بل هي مكروهة. فلو أن الإنسان اجتنبها فإنه يؤجر، لكن لو أنه غطى وجهه فإنه لا يأثم، ولكنه يكون فعل مكروها، لأنه ثبت في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة ثابتة عند مسلم في الصحيح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير وجهه، لكن ثبت عن عثمان رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم. ففي هذا دليل على الجواز وذاك نهي. والقصة فيها كلام لأهل العلم في الدلالة، ولذلك ظهر لي والله أعلم أن تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام مكروهة، سواء كان ذلك تغطية للوجه كله أو كان تغطية لبعض الوجه كالكمامات التي يضعها الحجاج يعني حال إحرامهم على الفم والأنف، فإنها مكروهة واجتنابها أحسن، لأن من أهل العلم من يقول إنها حرام ويقول إنها من المحظورات. وكان شيخنا الشيخ الإمام الفقيه ابن باز رحمه الله عز وجل يفتي بحرمة هذا ويمنع من هذا. وإن كنت كما قلت لكم أسأل الله أن يغفر لي ويسددني، ظهر لي في دراسة المسألة أن تغطية الرجل لوجهه ليست حراما لكنها مكروهة. ولذلك لو سألني حاج عن هذه الكمامات فأقول اجتنبها خير لك، لكن لو وجدت حاجة، كان وجدت رائحة مقززة في المكان، أو وجد انتشار لفيروس أو وباء معين ونصح الأطباء بوضع هذه الكمامة على الوجه على الفم والأنف، فلا أرى في ذلك حرجا وتسقط الكراهة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الكراهة تسقط عند الحاجة. وهذا المحظور متعلق بالرجال دون النساء، أما المرأة فيحرم عليها أن تكشف رأسها بإجماع أهل العلم، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، لا في بيتها ولا في عملها ولا في إحرامها، لا يجوز لها أن تكشف رأسها وأن تخرج شعرها بإجماع العلماء. وأما المحظور الثالث فهو الطيب للرجال والنساء حال الإحرام، فمن دخل في الإحرام ونوى النسك وقال لبيك اللهم عمرة أو قال لبيك اللهم حجا أو قال لبيك اللهم عمرة في حجة، فإنه يحرم عليه أن يتطيب منذ تلك اللحظة إلى أن يتحلل من إحرامه. يحرم عليه أن يتطيب فيضع الطيب لا في بدنه ولا في لحيته ولا في ثيابه، كما يحرم عليه أن يشم الطيب قصدا فيشم الطيب فيأخذ الطيب مثلا ويشمه، أو يأخذ منديلا مطيبا معطرا وهو يعلم أنه معطر ويشمه، أو يأخذ يعني البخور ويشمه، فإن هذا يعني حرام عليه. كذلك يحرم عليه أن يأكل الطيب، يحرم عليه أن يأكل الطيب، يعني مثلا لو أنه جاء بمرود العود هذا دهن العود والمسك فأخذه ووضعه في فمه ومصه، فإن هذا حرام عليه. كذلك الزعفران يحرم عليه أن يأكله، يحرم عليه أن يأكله حال إحرامه. ويحرم عليه أن يشرب شيئا فيه زعفران، فيحرم عليه أن يشرب القهوة إذا علم أن فيها زعفران، ويحرم عليه أن يأكل الطعام كالأرز إذا وضع فيه الزعفران إلا إذا استهلك وذهب بالكلية ولم يبق له لون ولا جرم ولا رائحة، فهنالك يزول حكمه. فالطيب حال الإحرام حرام على الرجل وعلى المرأة، لكن يسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه، فيطيب لحيته ويضع الطيب في لحيته، ويطيب رأسه ويضع الطيب في رأسه، ويضع على بدنه. أما الثياب فلا يطيبها قبل الإحرام، وتطيب اللحية والرأس والبدن سنة عند جمهور أهل العلم، ولا شك أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما قلنا قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فتجوز الاستدامة، يعني الذي طيبته قبل ما عليك حرج فيه، لكن لا يجوز أن تبتدئ الطيب بعد إحرامك ولو بثانية واحدة، لأن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم يعرفون أن التطيب في البدن قبل الإحرام سنة، لكن قد ينسى أحدهم حتى يلبي، فإذا لبى وقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجة، أو قال لبيك اللهم عمرة في حجة، تذكر فيأخذ الطيب ويتطيب باعتبار أنه الآن يعني لبى. هذا لا يجوز، ما دام أنه لبى فقد أحرم ودخل في الإحرام، ولا يجوز له أن يتطيب. طيب، هنا سؤال، وهو ما حكم استعمال الصابون والشامبو للمحرم سواء كان رجلا أو امرأة؟ والجواب أن الصابون نوعان. النوع الأول له رائحة ليست طيبا، وإنما هي رائحة الصابون، تشم رائحة لكنها ليست طيبا، ولا تعد طيبا عند الناس، ولا تعد عطرا عند الناس، فهذا يجوز للمحرم أن يغسل به ولو وجد رائحة في يديه، مثل ما يسمى اليوم بالتايد وبعض أنواع الصابون التي إذا غسلت بها تجد نوعا من الرائحة لكنه ليس طيبا، فهذا يجوز ولا حرج فيه، وكذلك الشامبو. أما النوع الثاني وهو الذي يضاف إليه الطيب، فهو مكون من جزئين: الصابون والطيب، رائحة الورد، رائحة العود، رائحة المسك، وكذلك الشامبو الذي يضاف له الطيب، فهذا لا يجوز للمحرم أن يستعمله، لأنه إذا فعل فقد تطيب ويجد رائحة الطيب في يديه، ويجد الرائحة الطيبة في رأسه التي تستمر معه ساعات، فهذا لا يجوز، ويجب على المحرم أن يجتنبه، وإن رخص فيه بعض أهل العلم، إلا أن الأمر فيه ظاهر، فإنه يستعمل استعمالين: يستعمل للتنظيف ويستعمل للتطيب، والطيب على المحرم حرام كما قررناه. بقي ما الحكم إذا أكل الإنسان مثلا برتقالا وقشر البرتقالة ووجد رائحة البرتقال في يديه، أو أكل ليمونة أو قشرها ووجد رائحة الليمون في يديه وهي رائحة طيبة، أو أخذ النعناع وشمه أو وضعه في الشاي، فما حكم هذا؟ الجواب أن هذا جائز ولا حرج فيه، لأن هذه فواكه وأعشاب ليست طيبا وإن كانت فيها رائحة طيبة، فيجوز للإنسان أن يأكل التفاح، ويجوز له أن يأكل البرتقال ويقشر البرتقال ويقشر الليمون ويشم النعناع ويشرب الشاي الذي فيه النعناع، كل ذلك جائز لا حرج فيه. ولعلنا نقف هنا بالنسبة لهذا القسم، ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بهذه المحظورات وما يترتب على من فعلها والأحوال التي ينقسم إليها فاعل هذه المحظورات. وأما القسم الثاني فهو كما تعلمون في شرح كتاب التوحيد يا معاشر الموحدين، وكنا نقرأ بالأمس في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد فرغنا من شرح النصوص وشرعنا في شرح المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في نهاية الباب، وبقيت لنا بعض المسائل لم نكملها، فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا هذه المسائل لنعلق على ما يحتاج إلى تعليق قبل أن ننتقل إلى الباب التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا وللمؤلف والشارح والسامعين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في مسائل باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، المسألة 12: البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، يعني المشروع للمسلم دعوة وعملا أن يبدأ بالأهم فالمهم، أن يبدأ بالأهم فالمهم، يعني الذي دونه في الأهمية، وذلك عند التعارض، وذلك عند التعارض. وهذه قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها، إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها. فلو تعارض عندك أداء الفرض مع أداء النافلة، جئت إلى صلاة الفجر فدخلت المسجد فأقيمت الصلاة، تعارض عندك هنا أن تصلي السنة الراتبة وأن تصلي الفرض، فهنا يجب أن تقدم الفرض وتصلي الفرض، ولا يجوز أن تشتغل بالنفل وقد أقيمت الصلاة. إذا تعارض عندك طاعة والدك مع نافلة، طاعة والدك مع نافلة، فإنك تقدم طاعة والدك، لأن طاعة والدك هي الأهم، وهي المصلحة العليا، وهي المصلحة العليا. إذن من القواعد الشرعية الشريفة أن المسلم في عمله يبدأ بالأهم فالمهم عند التعارض، وفي دعوته يبدأ بالأهم فالمهم ولا يعكس، ولذلك يبدأ بالتوحيد قبل أن يدعو إلى الصلاة، ويدعو إلى الصلاة قبل أن يدعو إلى الزكاة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 13: مصرف الزكاة.
ليس المقصود هنا بمصرف الزكاة يا إخوة أن مصرف الزكاة هو الفقراء فقط، ولكن مقصود الشيخ مسألة من مسائل مصارف الزكاة، وهي أنه يجوز صرف الزكاة إلى مصرف واحد من مصارف الزكاة. لو عندك زكاة يجوز أن تجعلها مثلا في فقير أو في الفقراء فقط دون المؤلفة قلوبهم مثلا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فدل ذلك على أن الفقراء من مصارف الزكاة، وعلى أنه يجوز أن تعطى الزكاة لمصرف واحد، أو تخرج الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة 8. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 14: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
نعم، من أدب العالم يا إخوة أن يرحم المتعلمين، من أدب العالم أن يرحم المتعلمين، فمن أعظم الآداب وأحسن الأخلاق للعالم المعلم للناس أن يكون رحيما بهم. ومن رحمة العالم بمن يعلمهم أن يكشف عنهم الشبهة ويدلهم على أحسن السبل. من أين جاء هذا أو هذه الفائدة من النصوص المتقدمة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فبين له الحال ليستعد ويعاملهم بما ينفع إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الحال، فالعالم ينبغي له أن يكشف الشبهة لمن يعلمه، وأن يبين له الحال، وأن يفصل له إن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل، وأن يدله على أحسن السبل التي يراها ويعلمها أنها توصله إلى جنة الخلد، توصله إلى جنة رب العالمين. والله يا إخوة، لا ينصح العالم للناس إلا إذا كان يدلهم على طريق الجنة، على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان غاشا لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 15 النهي عن كرائم الأموال.
نعم، يعني في أخذ الزكاة يؤخذ الوسط، فلا تؤخذ الرديئة ولا تؤخذ الكريمة. وكذلك يعني في الإنفاق ينفق الإنسان الوسط فما فوق، يعني في الصدقة تريد أن تتصدق، تصدق بالوسط فما فوق. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق يبحث عن الشيء الذي لا يحتاجه، مثلا الأرز الذي لا يؤكل يتصدق به. نعم صدقة، لكنها ليست من خير الصدقات. خير الصدقات أن الإنسان يتصدق من الوسط فما فوق، ويكمل إذا كان ينفق مما يحب. تكمل الصدقة إذا كان الإنسان ينفق مما يحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: 16 اتقاء دعوة المظلوم.
وقد تكلمنا عن هذا بما فيه الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: 17 الإخبار بأنها لا تحجب.
نعم، بأنها تسمع، ترفع وتسمع، وقد تكلمنا عن هذا.
قال رحمه الله: 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
الله أكبر. من أدلة التوحيد يا إخوة ما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من المشاق والتعب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر للغزو، ويسافر معه أصحابه، منهم من يمشي. وعلي رضي الله عنه أصابه المرض، أصابه الرمد هنا، وذهب وهو أرمد لا يكاد يرى أو لا يرى من شدة الرمد. طيب كيف يدل هذا على التوحيد؟ هذا يا إخوة يدل على أنهم فقراء إلى الله، أنهم فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا كان هؤلاء السادة، هؤلاء الأولياء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى من دونهم، فلا يستحقون أن يعبدوا ولا أن يدعوا. الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره؟ فلا يدعون من دون الله. وقد تقدم معنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بناته، ومات ابنه إبراهيم بين يديه وهو يقعقع، ما استطاع أن يرد الموتى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين، بل أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فقير إلى الله والله، فقير إلى الله والله هو الغني بذاته. ولا شك أن هذا يدل على التوحيد، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: التاسعة عشر قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة.
نعم، كما تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأخبر أنه في الغد ستفتح الحصون، وقد وقع كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا من وحي، لا يكون إلا من وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أوحى الله إليه. نعم.
قال رحمه الله: العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا.
نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي رضي الله عنه فبرئتا فورا ولم يشتكي منهما إلى أن مات، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه.
نعم، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والمؤمنون يحبون علي رضي الله عنه ويحبون من يحبه علي رضي الله عنه ويحبون من يحب عليا رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويحب عمر رضي الله عنه. فالمؤمنون يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المنافقون المتسترون فإنهم يغلون في علي رضي الله عنه ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
نعم، كما قلنا يا إخوة، من فضائل الصحابة أنهم اشتغلوا عن البشارة في الفتح وبالفتح وما يقع في الدنيا بأمر أعظم، وهو ما يتعلق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي سيأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى.
نعم، الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان ولو اجتمع الخلق أجمعون ليمنعوه، وأن ما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع الخلق أجمعون ليوقعوه. فهنا علي رضي الله عنه كما قدمت لكم يا إخوة تخلف في المدينة من أجل الرمد، ثم ساقه الله وقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب وكان أرمد ما يرى، فجلس في خيمته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت لعلي رضي الله عنه مع أنه لم يسعى، ولم تقع للصحابة الذين كانوا يتطاولون للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة يقطع الحسد من أصله، لأنك تعلم وتوقن أن الذي وصل إلى أخيك ليس لك أبدا، والله ما كان لك ولن يكون، هو لأخيك، فكيف تحسده؟ وأبخل البخلاء الذي يبخل بما لا يؤخذ منه وما ليس له، هذا أبخل البخلاء، يبخل بما لا يؤخذ منه، ليس هو الذي يعطيه وما ليس له أصلا، هو ليس له، فيبخل به على إخوانه ويحسد إخوانه. النعمة من الله، هذا المال الذي أخذه أخي هذا من الله، لست أنا الذي أعطيته ولا أخذ مني، والذي وصل إلى أخي ليس لي يقينا، فكيف أبخل به على أخي وأحسده؟ فالإيمان بالقدر يا إخوة علامة السعادة، والله يا إخوة لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان كما جاء في الكتاب والسنة لما شقي أحد، لأن الإنسان إذا آمن بالقدر يفعل السبب ولا يعلق قلبه بالسبب، ولا يحزن
على ما فاته لأنه يعلم أنه لن يصيبه، ولا يعني يحزن حزنا يقعده، الحزن الطبعي هذا شيء آخر، إذا أصابته مصيبة لأنه يعلم أنه لا يمكن أن ينجو منها إذا وقعت، لا بد من وقوع القدر وعلامته أن يقع. نعم.
قال رحمه الله: 24 الأدب في قوله على رسلك.
نعم، والمسلم دائما يتأدب، وقد ذكرت لكم يا إخوة هذه الفائدة فيما يتعلق بالحج، وأن نكون في حجنا على أدب وأناه وسكينة وقار، وأن لا يقتل بعضنا بعضا. بعض الحجاج هداني الله وإياهم يفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف أن الإنسان يأتي بالحج بقوة، وتجد في الطواف يدفع الناس، وترى أنانية في بعض الحجاج في الطواف، يحجز مكانا واسعا لزوجته وأخواته والناس يتضايقون. ليس لك إلا ما تمشي فيه، إذا زدت فهذا غصب لحق المسلمين. وبعض الناس يتدافعون عند رمي الجمار كأنهم يدعون إلى القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ازدحام الناس على الرمي قال: لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، يعني اهدأوا اهدأوا. فهذا أدب للمسلم في جميع أحيانه. نعم.
قال: 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
نعم، وهذا واجب إذا كان المقاتلون لم يدعوا قبل ذلك، يدعوا إلى الإسلام، فإن أجابوا لم يجز قتالهم. نعم.
قال رحمه الله: 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا.
أنه مشروع وليس واجبا، يعني مستحب إذا أردنا أن نقاتل قوما قد دعوا قبل إلى الإسلام فأبوا أن ندعوهم مرة أخرى، فلعل الله أن يفتح قلوبهم ونكفى شر القتال، لكن هذا مستحب وليس واجبا. والدليل على ذلك أن اليهود كانوا قد دعوا إلى الإسلام في المدينة قبل إجلائهم إلى خيبر، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يدعوهم إلى الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: 27 الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم، الدعوة بالحكمة هذا أصل من أصول الدعوة، وأن الإنسان يدعو الناس بحكمة، ومن ذلك أن يخبر الناس خبرا بما يجب عليهم، وهذا من الحكمة، لأن الترفع على الناس أثناء الدعوة ينفرهم من قبول الحق. أما إذا كان على هيئة المخبر لهم فإن هذا يقرب قلوبهم إلى الداعي. نعم.
قال رحمه الله: 28 المعرفة بحق الله في الإسلام.
نعم، وأن لله حقا في الإسلام، فمن وحد الله لا يعتمد على مجرد توحيده، بل يجتهد في طاعة الله عز وجل، فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويكثر من المستحبات ويترك المكروهات. نعم.
قال رحمه الله: 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد.
نعم، وقد قلنا إن هداية رجل واحد إلى الإسلام خير للمسلم من كنوز الأرض. نعم.
قال رحمه الله: 30 الحلف على الفتيا.
وقلنا يا إخوة إن الحلف على الأمور المهمة من السنة من أجل توكيده للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف على الأمور ذات الشأن كما تقدم في الدرس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
نعم أيها الفضلاء، لما فرغ المصنف رحمه الله من الأبواب التي تتعلق بكليات التوحيد وفيها بيان ما ينبغي على المؤمن تجاه التوحيد، وهو أن يحبه ويحب أهله وأن يتعلمه وأن يعمل به وأن يسلم مما ينقضه أو ينقصه، وأن يبرأ مما يعبد من دون الله ومن المشركين ويعني لشركهم، وأن يدعو إليه وأن يصبر عليه وأن يعلق قلبه لله عز وجل، وأن يخاف من الشرك بأنواعه. شرع هنا في بيان التوحيد وبيان ما يضاده على سبيل الإجمال والتفصيل. ففي هذا الباب الذي معنا بين معنى التوحيد إجمالا، ثم في الأبواب التالية إلى آخر الكتاب يبين التوحيد تفصيلا ببيان التوحيد وبيان ما يضاده. نعم يا إخوة، معنى التوحيد تقدم معنا بيناه أثناء الكلام، لكنه هناك مر تبعا ولم يمر مقصودا في الأبواب السابقة، أما هنا فهو مقصود. ولذلك يا إخوة ليس صحيحا أن هذا الباب مكرر، بل هذا الباب باب تأسيس، لأن فيه بيان معنى التوحيد قصدا، أما الذي مر فهو تبع للأبواب التي تقدمت معنا. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير يا إخوة من الفسر، والفسر هو الكشف، أي باب الكشف والبيان عن معنى التوحيد. طيب، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك يقول العلماء هذا من باب عطف المترادفات. فمعنى الباب باب كشف وبيان معنى التوحيد، وأن التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وبعض أهل العلم قال هذا من باب عطف المفسر على المفسر به، فيقولون شهادة أن لا إله إلا الله مفسرة بالتوحيد، مفسرة بالتوحيد، فهذا من باب عطف المفسر الذي هو شهادة لا إله إلا الله على المفسر به وهو التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الآية.
نعم، الله عز وجل قال: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية يا إخوة أصل يقوم عليه التوحيد، وهو أن الله غني بذاته وأن ما سواه فقير بذاته. الله سبحانه غني بذاته وما سواه فقير بذاته، والفقير محتاج إلى الغني، فمستحق العبادة هو الله الغني سبحانه وتعالى، ومن دونه لا يستحقون أن يعبدوا أبدا. هذه الآية رأى بعض السلف أنها في الذين كانوا يعبدون الملائكة، ورأى بعض السلف أنها في الذين كانوا يعبدون عيسى عليه السلام، ورأى بعض السلف أنها في الذين كانوا يعبدون عزيرا عليه السلام، ورأى بعض السلف أنها في قوم كانوا يعبدون جنا قد أسلموا، يعبدون جنا قد أسلموا. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا هو سبب نزول الآية. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم فنزلت الآية. فمعنى الآية يا إخوة، يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون عيسى أو يعبدون عزيرا أو يعبدون الجن المؤمنين: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عز وجل. وانتبهوا يا إخوة، من دون الله تعني معنيين: تعني أي يعبدون دون الله، يعبدون هم فقط، وتعني يعبدون مع الله، وكلاهما مقصود، سواء عبدت الملائكة فقط أو عبدت الملائكة مع الله، عبد عيسى عليه السلام فقط أو عبد عيسى عليه السلام مع الله. قل للمشركين الذين يعبدون الملائكة أو عيسى عليه السلام أو عزيرا عليه السلام أو الجن الذين أسلموا: ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عز وجل أن يكشفوا الضر عنكم. ألا يصيبكم الضر؟ بلى، يصيبكم الجوع، يصيبكم العطش، يصيبكم المرض. ادعوا هؤلاء الآلهة الذين تزعمون أنهم آلهة، والزعم مطية الكذب، ادعوهم أن يكشفوا الضر عنكم أو أن يحولوه عنكم إلى غيركم أو عن مكانكم إلى مكان آخر، فإن الله قادر على هذا. الذي يعبد قادر على هذا، فلو كانوا آلهة لكانوا قادرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد فيها حمى شديدة، فدعا أن ينقلها الله إلى الجحفة، فنقلها الله إلى الجحفة. طيب، ادعوا هؤلاء أن يكشفوا الضر عنكم أو يحولوه عنكم، فإنهم لن يستطيعوا. وهذا يدركه المشركون في ذلك الزمان. ولذلك المشركون في ذلك الزمان يا إخوة، إذا ركبوا في الفلك وخافوا الضر دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا رجعوا إلى البر وسلموا أشركوا بالله. فالله عز وجل يقيم عليهم الحجة: ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عز وجل أن يكشفوا الضر عنكم أو أن يحولوا الضر عنكم، فإنهم لا يستطيعون. وهذا يدل على عجزهم عن نفع غيرهم، هذا يدل على عجزهم عن نفع غيرهم. ثم قال الله: أولئك الذين يدعون ويزعمون أنهم آلهة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يبتغون إلى ربهم القربة بطاعته سبحانه وتعالى، ورأس الطاعة التوحيد، ويتسابقون إلى القرب من الله، ويرجون جنة الله، ويخافون عذاب الله، فهم فقراء إلى الله. هم لا يملكون أن ينفعوا غيرهم ولا يملكون أن ينفعوا أنفسهم من دون الله، ولذلك يتقربون إلى الله، يرجون رحمته، يخافون عذابه، فهم فقراء في ذاتهم، لا يستطيعون نفع أنفسهم. وإذا كانوا لا يملكون نفع غيرهم ولا يملكون نفع أنفسهم، فإنهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وإنما يعبد الله عز وجل. وهذا يفيد السامع ثلاث فوائد كلها تحقق مقصود الباب. وانتبهوا لها يا إخوة، الفائدة الأولى أن الله هو الغني بذاته سبحانه، وأن جميع المخلوقين فقراء إليه بذواتهم، وهذا يوجب شرعا وعقلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وأن يعلق القلب بالغني سبحانه، وأن تكون الرغبة إليه والرهبة منه. والثانية أنك أنت أيها المخاطب الآن الذي تسمع الآية، أنك فقير إلى الله كأولئك، كالملائكة وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام والجن الذين آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فقير إلى الله مثلهم، فكن مثلهم موحدا لله، طائعا لله، معلقا قلبك بالله، راجيا جنة الله، خائفا من عذاب الله، رغبتك إلى الله ورهبتك من الله، لأنك فقير مثلهم، بل أنت أشد فقرا، أنت أشد فقرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فخاطبكم، ابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة أن يعبد غير الله؟ لا والله، الوسيلة أن توحد الله وأن تطيع الله سبحانه وتعالى. قال مقاتل ابن سليمان: وابتغوا إليه الوسيلة، يعني في طاعته بالعمل الصالح. وقال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، أي ابتغوا إلى الله الوسيلة بما يقربكم إليه ويكسبكم رضاه، وهو ما بينه لكم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اتخاذ أناس يدعون من دون الله بحجة أنهم الوسيلة، ويقولون هؤلاء سادتنا وسيلتنا إلى ربنا، هؤلاء وسائط يقربوننا إلى الله عز وجل، فهذا منافي للتوحيد الذي أمرنا به، ومن الشرك بالله عز وجل الذي عابه على المشركين. ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل من الدين إلا ما كان له خالصا، لا يشرك معه أحد. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء الذين أشركوا يقولون ما نعبدهم إلا أنهم وسيلة، إلا أنهم وسائط. وفي اتخاذ وسائل من الرجال يدعون من دون الله كما قلنا إساءة ظن بالله وتشبيه لله بخلقه، الذين يحتاجون من يرفع حاجات الناس إليهم، والله عز وجل قطع كل هذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الذي يذهب للقبور يسأل أصحاب القبور، يسأل من يسميهم بالأولياء من دون الله، نقول له: ألست مصدقا قول الله؟ الله عز وجل يقول لك: فإني قريب، فليس بعيدا تحتاج معه إلى غيره، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو جواد كريم سبحانه يجيب دعوة الداعي. فلا يحتاج إلى وسطاء. فآمن بقول الله واتبع قول الله توحد وتسلم. وفي هذه الآية وجه ثالث كما قلنا، هي ثلاثة أوجه. الثالث أن توحيد الله إنما يكون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، فهذا تفسير للتوحيد. لأن الله في أول الآية بين لهم أن عبادة ما سواه باطلة فيجب تركها، وبين لهم أن الملائكة والأنبياء تعبد الله، فالتوحيد هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
نعم، هذه الآية يا إخوة فيها تفسير لا إله إلا الله، وهي تفسير عملي لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، يعني استمسك بلا إله إلا الله. لأن إبراهيم عليه السلام هنا كما قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين يعبدون الأصنام إنني براء. وأصل البراءة التخلي، والمقصود بها هنا الكفر. إنني براء مما تعبدون، من كل من تعبدونه أو ما تعبدونه إلا الذي فطرني، فاستثنى المعبود الحق الله سبحانه وتعالى، وبين أنه هو المستحق الاستحق للعبادة، لأنه قال: إلا الذي فطرني، أي خلقني وأوجدني من غير مثال سابق، ولن يستطيع أحد أن يفعل هذا، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولا بد في التوحيد أيضا من البراءة من المشركين، يعني عبادة الله وترك الشرك والبراءة من المشركين، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والمقصود بالبراءة من المشركين يا إخوة بغضهم لشركهم. إذن حتى تكون موحدا لا بد أن تعبد الله وحده، ولا بد أن تسلم من الشرك بالله، ولا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله. لو أن إنسانا عبد الله وما أشرك، لكنه لم يكفر بالطواغيت، لم يكفر بما عبد من دون الله، قال: لا، أنا ما أكفر بهذه الآلهة، لكن أنا ما أشرك، هذا ما وحد ولا دخل الإسلام. الذي يقول الناس أحرار، كل واحد يعبد الإله الذي يحب، نعم أنا أعبد الله ولا أشرك بالله، لكن لا أعيب على أحد أنه يعبد عيسى عليه السلام، يعبد عزيرا، أو أنه يجوز لكل واحد أن يعبد الله كما شاء، هذا ما وحد. لا بد من الكفر بجميع المعبودات من دون الله، وأن يعتقد المسلم أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله. وأن يكفر بالمعبودات من دون الله، وأن يبغض المشركين لشركهم. الذي يحب المشركين لشركهم، لدينهم، لانحرافهم، هذا ما وحد وما أسلم. أما محبة المشركين لغير دينهم فهذه مسألة أخرى لا تنقض الإسلام. انتبهوا يا أخوة، عندما نقول البراءة من المشركين تعني بغضهم لشركهم، عدم محبتهم لشركهم. أما محبتهم من أجل الدنيا، محبتهم الطبيعية، هذه بيناها سابقا، لكنها لا تنقض الإسلام. والذي يهمني هنا المحبة التي تنقض الإسلام. ما معنى البراءة من المشركين الذي هو من معنى التوحيد؟ أن تبغض المشرك لشركه، فتبغض المشرك لأنه مشرك. إذن ما معنى التوحيد؟ أن تعبد الله وحده، وأن تسلم من الشرك، وأن تكفر بكل ما عبد من دون الله من جهة كونه معبودا، من جهة كونه معبودا من دون الله، وأن تبرأ من المشركين، بمعنى أن تبغضهم لشركهم وظلمهم العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم، الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والمقصود هنا أصالة النصارى، اتخذوا أحبارهم، والأحبار جمع حبر أو حبر، وهو العالم عند اليهود والنصارى. ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني أيضا اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إذن فعلهم هذا ينافي التوحيد. كيف اتخذوهم أربابا؟ جعلوا لهم تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأطاعوهم في ذلك مع علمهم بأنه يضاد حكم الله. يعني يا إخوة، هذه الآية سيأتي تفسيرها في باب مستقل ونفصل، لكن انتبهوا فقط حتى ما يقع الخلط. الذي يأتي لعالم من العلماء ويعتقد أن له أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فإذا قال له هذا العالم الذي قد يسميه بالولي، إذا قال له الربا حرام الربا حلال وهو يعلم أن الله حرمه، اعتقد أنه حلال لأن هذا الشيخ قد أحله، أو قال له هذا الشيخ إن أكل اللحم حرام مع علمه بأن الله أحله فاعتقد أنه حرام، هذا قد اتخذه ربا، لأن الحكم لله، ويكفر بهذا ولا يكون موحدا ويكون مشركا شرك الطاعة الذي يخرجه من الملة. أما إذا أطاع العالم في التحليل والتحريم معتقد أن هذا هو الدين ولم يعلم خلاف ذلك فهذا مشروع، وإذا أطاع العالم في التحليل والتحريم مع علمه أن الله أحل ذاك الذي حرمه العالم أو حرم ذلك الذي أباحه العالم شهوة لا اعتقادا، يعني هو في نفسه يعتقد أنه حرام، لكن من أجل شهوة الدنيا قال أنا أتبع هذا العالم يتعامل بالربا، ويعتقد في قلبه أن الربا حرام، لكن الشيخ الفلاني قال هذه الصور حلال من الربا، فهو يتعامل للشهوة. أما الذي في قلبه فهو ما في الشرع من حرمة أو حل، فهذا عاصي وليس كافرا. إذن متى يكون شرك الطاعة؟ إذا علم أن حكم العالم خلاف حكم الله واعتقد ما قاله العالم وترك ما قاله الله، هذا يكون قد أشرك شرك الطاعة وليس موحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم. بالنسبة للآية السابقة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب مستقل. هنا يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لماذا قال الله إنهم اتخذوا أندادا من دونه؟ لأنهم يحبونهم كحب الله، وهذا يسمى شرك المحبة. إذن التوحيد لا بد فيه من أن تحب الله حبا يغلب على كل شيء، حتى على حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومراتب الناس في المحبة درجات. المرتبة الأولى أن لا يحب الله أصلا، أن لا يحب الله أصلا، يحب شهواته ونزواته ولا يحب الله، وهؤلاء شواذ الخلق كالملاحدة، وهم أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات. والمرتبة الثانية: من يحب الله لكن يحب أحدا من خلق الله أكثر من حبه لله. يحب الله ويحب الولي حبا أكثر من حبه لله، ولذلك يترك ما يريده الله لما يريده الولي بزعمه، وهذا مشرك. المرتبة الثالثة: أن يحب الله ويحب أحدا من خلق الله كحب الله، يسوي بين الله والمخلوق في المحبة، وهذا مشرك. والمرتبة الرابعة: أن يحب الله فوق محبة جميع المخلوقين، وهذا موحد أو مسلم. ثم يتفاوت المسلمون في المحبة، يعني حصل عنده المحبة التي هي شرط في الإسلام، أما محبة القرب فهذه يتفاوت فيها الناس. فقد يكون الإنسان مسلما ويكون مقتصرا على المحبة اللازمة لتحقيق الإسلام، وقد يزيد وقد يزيد وقد يزيد الناس مراتب. ولذلك يقول العلماء: علامة محبة المسلم لله أن يحسن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في التقرب إلى الله، وكلما كان أحسن اتباعا وأكثر اجتهادا كان أعظم محبة لله. لاحظوا يا إخوة، علامة محبة المسلم وهو الذي أحب الله فوق المخلوقين، علامة محبته يعني الزائدة عن قدر أنه أصبح بها مسلما، حسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الطاعة. ولذلك يقول العلماء ثمرة المحبة، محبة المسلم، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه. طيب، ولذلك لو جاءنا مسلم يكثر من المعاصي وتقل عبادته لله عز وجل وقال أنا قلبي مليء بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا أحب الله وأحب رسوله، قلنا له هذه دعوة أعمالك تكذبها. ونقصد بهذا محبة المسلم لا المحبة التي يصبح بها مسلما، وإنما المحبة التي تكون في قلب المسلم زائدة عن المحبة التي يصبح بها مسلما. وهذه يا إخوة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، مع أنه قد يعصي في معصية ويدخل الجنة. وهذه مثل نصوص الوعيد، يقول العلماء نصوص الوعيد تمر ولا تؤول، لأن المقصود منها الزجر، فلو قيدت أولت لذهب المقصود منها. وسيأتي إن شاء الله في أحاديث الشفاعة أصول نافعة لأهل السنة والجماعة في تقييد النصوص. بهذا نأتي إلى أمر مهم جدا لا بد أن نتطرق إليه وإن كان الشرح مختصرا، وهي مسألة البيتين المشهورين على ألسنة الناس والوعاظ والدعاء، وهي التي يقال فيها تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويروى البيت الأول على وجه آخر وهو يقال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذان البيتان ينسبان للإمام الشافعي في كتب الأدب، وينسبان لأبي العتاهية الشاعر الزاهد المعروف كما في شعب الإيمان للبيهقي، وينسب لمحمد بن الحسن بن الحنفية أنه كان يتمثل بهما، محمد بن الحسن بن الحنفية أنه كان يتمثل بهما كما في شعب الإيمان عند البيهقي. وتنسبان لمحمود الوراق، ويستشهد بهما بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يستشهد بهما، والشيخ الألباني رحمه الله كان يستشهد بهما، وكذا بعض شراح الحديث. فما الموقف من هذين البيتين؟ نقول يا إخوة إن كان المقصود بالمعصية هنا كل المعاصي بما فيها الشرك بالله بحيث لا يعبد الله إلا قليلا كالمنافقين الذين يشركون بالله ويفعلون المعاصي ولا يذكرون الله إلا قليلا، وعباد عيسى عليه السلام وعباد العزير عليه السلام وعباد الملائكة، فالبيتان صحيحان على ظاهرهما. تعصي الإله وأنت تزعم حبه وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع أو بديع، يعني مخترع لا يجري على سنن القياس. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وعلى هذا المعنى يكون البيتان مأخوذين من قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الوجه واضح. الوجه الثاني: إذا كان المراد بالمعصية المعاصي التي تقع من المسلمين، وكان المراد بالمحبة محبة المسلمين التي تقتضي القرب من الله، فالبيتان صحيحان. تعصي الإله أيها المسلم وأنت تظهر حبه، تزعم أن قلبك مليء بالحب لله، هذا لعمرك في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، لأن هذا هو مقتضى المحبة. ولا يعني أن المحبة تنفع عن العاصي، لكن المقصود هنا أن محبة المسلم لله التي تقتضي البعد عن المعاصي والقرب من الله، هذه ليست موجودة أو ضعيفة، فالمعنى صحيح. وعلى هذا نقول إن العلماء الذين يستشهدون بهذين البيتين من علماء أهل السنة يريدون هذا. والوجه الثالث، وانتبهوا له، أن يراد أن العاصي لا يحب الله أصلا، وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي المسلم وإن ارتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، فعنده محبة لله أصبح بها مسلما. وإنما يقول هذا أعني أنه لا يحب الله أصلا الخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة بارتكابه الكبيرة يخرج من الإسلام، فهو لا يحب الله أصلا. وأهل السنة يأبون هذا ويقولون إن مرتكب الكبيرة وإن كان على خطر وإن كان على ذنب عظيم وإن كان معرضا للعقوبة إلا أنه مسلم، فهذا يدل على ضعف المحبة محبة المسلم أو عدمها، لا عدم محبة المحبة التي يصبح بها مسلما. وعلى هذا قال بعض المشايخ من المعاصرين من أهل العلم الفضلاء الذين نعرفهم بالعلم، إن هذين البيتين فيهما نفس خارجي على هذا المعنى الأخير. وإذا عرفنا التفصيل عظم عندنا التحصيل، وعرفنا ضبط المسألة عند أهل العلم. فعندما تأتي إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة وتجد أن الشيخ الألباني رحمه الله استشهد بهذين البيتين، فاعلم أنه يريد الوجه الأول والثاني ليس الثالث. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذين البيتين مستشهدا بهما إنما يعني الوجه الأول والثاني، أما الوجه الثالث فلا يريده أحد من أهل السنة والجماعة. وهذه فائدة عضوا عليها بالنواجذ، ولعلنا نقف هنا ونكمل هذا الباب غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ذهبنا من المدينة للعمرة ولا يعرف أحد منا الميقات إلا سائق الحافلة، ولم يتوقف بنا في الميقات حتى وصلنا مكة، فماذا علينا؟
أولا، كان الواجب عليكم أن تتعلموا وأن تعرفوا المواقيت وأن تسألوا عن ميقات المدينة التي انطلقتم منها، وقد أسأتم بعدم تعلمكم. ثانيا، ترككم للميقات جهلا بمكانه لا عذر لكم فيه، فإن كنتم لم تحرموا حتى الآن فارجعوا إلى الميقات وأحرموا منه ولا شيء عليكم. أما إن كنتم قد أحرمتم ودخلتم في الإحرام حتى لو لم تؤدوا العمرة حتى الآن، فإنه لا يلزمكم الرجوع، وإنما على كل واحد منكم دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة، ولا عذر لكم بالجهل هنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام النساء في المخيم.
يجوز للمرأة المحرمة إذا كانت مع النساء أن تكشف شعرها، مثلا أرادت أن تدخل الحمام وتغتسل كشفت شعرها ودخلت الحمام واغتسلت ثم خرجت، هذا جائز ما فيه بأس، وإنما يحرم عليها أن تكشف شعرها أمام الرجال. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل للإحرام صلاة خاصة؟
اختلف علماؤنا وفقهاؤنا قديما وحديثا في هذه المسألة، والراجح عندي والله أعلم أن المستحب للحاج أو المعتمر أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة، كان يذهب إلى الميقات عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر فيصلي معهم الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ويحرم بعد ذلك، فإنه يؤجر على إحرامه بعد الصلاة. كذلك مثلا لو كان ذاهبا بعد العشاء وأخر وتره حتى يذهب إلى الميقات وصلى الوتر في الميقات ثم أحرم عقبه عندما يركب على الدابة، عندما يركب في الحافلة، فهذا أيضا يؤجر على إحرامه عقب هذه الصلاة. وكذا عندي والله أعلم إذا توضأ وصلى ركعتي الوضوء بسبب الوضوء ثم أحرم عقب ذلك إذا ركب الحافلة، فإنه يؤجر على إحرامه عقب هذه الصلاة. أما أن ينشئ صلاة خاصة يسميها ركعتي الإحرام وينوي بها ركعتي الإحرام فلا أرى ذلك مشروعا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك، أي في وادي العقيق الذي يقع على ضفافه ميقات ذي الحليفة، فسر هذا بفعله فصلى الظهر في ذي الحليفة أو العصر، الآن أنا شاك، لكنه صلى صلاة مفروضة ولم ينشئ صلاة خاصة بالإحرام. فأنا أحث إخواني عند إرادة الإحرام أن يتقصدوا أن يجعلوا إحرامهم عقب صلاة مشروعة بدون الإحرام، مثل الصلاة المفروضة ومثل الوتر أو نحو ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أحج نافلة؟
لكن الصلاة والوقوف بالميقات ليس شرطا لصحة الإحرام، فلو أنك ركبت الحافلة وعندما حاذيت الميقات أو كنت في الميقات لبيت ومشيت فإحرامك صحيح باتفاق أهل العلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أحج نافلة عن نفسي أم أحج حج بدل عن غيري؟
إذا كنت تحج حج البدل عن غيرك بنية الإحسان إليه، ولا سيما إذا كان قريبا، فحج البدل أفضل، لأنك تسقط عنه فرضا وتؤدي عنه فرضا، ونحن نتكلم عن حج البدل عن من لم يحج حج الفريضة. أما إذا كان حجك للبدل بمقابل فحج النافلة عنك أفضل من حجك البدل عن غيرك. وأما إن كان حج البدل عن الغير في نافلة، يعني مثلا أبوك حج ومات وأنت قبل 10 سنين حججت عن نفسك وتأتيني الآن تقول ما الأفضل، أن أحج هذا العام عن أبي أو أحج عن نفسي؟ أقول لك الأفضل أن تحج عن نفسك وأن تدعو لأبيك، ما دام أن حج البدل نافلة وليس لإقامة الفرض عمن تحج عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز غسل لباس الإحرام بالصابون؟
نعم، يجوز أن تغسل لباس الإحرام بالتايد والصابون الذي له رائحة الصابون. أما التايد والمنظفات التي يضاف إليها الطيب فيقال برائحة المسك برائحة العود برائحة كذا، فلا يجوز أن تغسل بها الإحرام، ولا أن تغسل يديك، ولا أن تغسل رأسك حال إحرامك. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الإخوة الحجاج من بلاد مختلفة يسألون، يقولون: المشرفون عندنا يذهبون بنا مباشرة إلى عرفة دون المبيت بنا ليلة التروية أو في يوم التروية، فما حكم هذا الفعل؟
المبيت بمنى البقاء فيها يوم 8 بحيث يصلي المسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم إذا طلعت الشمس خرج من منى، سنة يكمل بها الأجر ويعظم بها الأجر، وليست واجبا من واجبات الحج. فإذا تيسر لك يا أخي أن تبقى في منى ولو بأن تنفرد عن الحملة، وتستطيع أن تدرك الحملة بعد ذلك ولا يؤكر ذلك عليك حجك، فهذا خير لك وأفضل. أما إذا لم يتيسر لك ذلك، كأن كنت رجلا كبيرا في السن أو معك نساء والحملة تذهب كلها، فالأفضل أن تذهب مع الحملة، لأن بقاءك فيه مشقة شديدة، فاليوم لا تكاد تجد سيارة تقلك ولا القطارات، والمشي صعب على الكبير وعلى من معه نساء. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكذا إذا كنت تخاف الضيعة لأنك ما تعرف الأماكن، ولو تأخرت في منى عن الحملة تضيع وتتعب في عرفة وفي مزدلفة، وقد يعني يذهب عنك الخشوع وإحضار القلب في حجك، تذهب مع الحملة إلى عرفة وأن تركت المبيت بمنى في يوم الثامن ليلة التاسع، ولو أنك ذهبت أصلا فلا إثم عليك، لكن يفوتك أجر، فإذا تيسر لك أن تحصل الأجر فهذا حسن، وإذا لم يتيسر لك فلا حرج ولا يقعن في قلبك ضيق، واذهب مع الحملة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. نعم.
سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أستعد للإحرام من الفندق وأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
سؤالان: هل يجوز أن أستعد من الفندق؟ ما معنى الاستعداد؟ مثلا المقصود أن ينتف شعر الإبط وأن يحلق العانة ويقلم الأظفار، فهذا الاستعداد جائز في كل مكان، لأنه في الحقيقة لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن استحبه العلماء حتى لا يحتاج إليه الإنسان وهو محرم، فهذا جائز في الفندق قبل يومين ثلاثة أربعة من الإحرام. الاستعداد الثاني: الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام، وهنا الأفضل أن يكون الاغتسال في الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون ذلك قريبا من الإحرام. ويجوز في الفندق لا سيما في المدينة، لأن الفرق بين المدينة بين الفنادق في المدينة والميقات يسير جدا، تقريبا 10 كيلو، 7 دقائق، 8 دقائق، فالفرق يسير فيجوز، لكن الأفضل لو كان في الميقات. لكن أنا أرى مع الزحام وأن الإنسان قد لا يجد مكانا يغتسل فيه أنه لو أحرم في الفندق فهذا طيب، لكن إذا كان الإنسان استعد وتجهز وترك الغسل للميقات وتيسر له ذلك فالاغتسال في الميقات أفضل. واضح؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، أنت يا مسلم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة عندما ذهب إلى الحج، وبيته بجوار المسجد، ليس بينه وبين المسجد سوى ستر الباب، ما أحرم من المسجد، أحرم من ذي الحليفة، فهل أنت أشد تقوى لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تحب الله أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تظن مجرد ظن أنك ستسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم أتقانا لله وأخشانا لله وأعرفنا بالله. ولذلك يا إخوة، جاء رجل كهذا السائل تماما إلى الإمام، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة: من المشروع لكم يا عباد الله أن تحبوه، فإنه من أئمة المسلمين، حبه قربة إلى الله كبقية أئمة المسلمين. جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا أبا عبد الله؟ وإنما هي خطوات أزيدها، أنا سأزيد في العبادة بدل ما أبدأ الإحرام من الميقات سأبدأ الإحرام من المسجد، فأنا أزيد في العبادة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشرع لنا أن نحرم من المسجد في المدينة، وإنما المشروع لنا أن نحرم من ذي الحليفة. وقد اتفق العلماء على كراهية الإحرام قبل الميقات، إلا ما روي عن بعض الصحابة وما ذكر عن الظاهرية من حرمة ذلك. أما الجماهير فيرون أن الإحرام قبل الميقات مكروه. وأقول إذا أحرم قبل الميقات معتقدا أن هذا أفضل فهذا حرام، لأنه يعتقد أن فعله أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وقع منه هذا من غير اعتقاد أن فيه زيادة عبادة وأنه أفضل فهو مكروه أن يحرم قبل الميقات. فيا عبد الله لا تحرم إلا من الميقات. لا بأس أن تغتسل في الفندق وأن تلبس الإزار والرداء في الفندق، هذا ليس إحراما، وإنما الإحرام النية. لبيك اللهم عمرة، تعقد قلبك تقول لبيك اللهم عمرة، تعقد قلبك تقول لبيك اللهم حجة، تعقد قلبك تقول لبيك اللهم عمرة في حجة، هذا الإحرام، هذا اجعله في الميقات إذا وصلت إلى ذي الحليفة. نعم.
أثابكم الله، بعض إخوانكم من أهل العراق يسألون، يقولون: أولا نشهد الله أن نحبكم في الله، ويقولون: حفظكم الله اقتلينا بالخوارج المجرمين الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان حتى صار أهل السنة مستهدفين من الروافض، فأصبح الواحد منا لا يقدر أن يطلق لحيته أو أن يقصر ثوبه مخافة التهلكة، فما توجيهكم لنا حفظكم الله؟
الله المستعان، سأل الله عز وجل أن يحبكم. إخواننا في العراق واقعون بين أقبح طائفتين كلاهما يرى السيف في أهل السنة، الخوارج والروافض، وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا وأن يدفع الفتن. والخوارج في العراق يستهدفون أهل السنة أكثر من غيرهم، ولذلك إذا وجدوا رجلا ملتحيا تاركا معفيا لحيته قبضوا عليه، وربما قتلوه وربما عذبوه. ولذلك بعض إخواننا اضطروا ليهربوا من تلك المناطق لحلق لحاهم، فالذي يحلق لحيته لا يهم هؤلاء الخوارج، لكن هم يبغضون أهل السنة أكثر من غيرهم. وإخواننا في الموصل كان الخوارج والعياذ بالله قبحهم الله يقبضون عليهم ويقولون له: لا نتركك حتى تكفر فلانا من علمائنا من علماء أهل السنة، وتقول إن فلانا من التكفيريين من العلماء، فإذا كفر هذا العالم السني المجاهد في سبيل الله وقال إن أولئك التكفيري الذي أنشأ التكفير في هذا الزمان وتفرع عن كلامه التكفير في هذا الزمان، قال إنه عالم تركوه، كلهم شر، ملئوا شرا من رؤوسهم إلى أقدامهم، شر الخلق والخليقة، كلاب أهل النار الخوارج. ومن اتصف منهم بصفات الخوارج فهو خارجي، ومن وجدت فيه بعض صفاتهم فهو ملحق بهم حتى لو لم يستحق نصوص الوعيد. شو السؤال؟
يقول صرنا يعني نخاف من الروافض.
أقول لإخواني اتقوا الله ما استطعتم، وإذا اضطررتم إلى أمر يحفظ به دينكم أو أنفسكم أو أموالكم فافعلوا ما يدفع الضرورة بمقدار ما تندفع به الضرورة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام كذلك، صلاة النافلة والإطالة فيها أم التجوز وصلاة أكثر عدد من الركعات؟
تقدم معنا أيها الأحبة أن الحسنات تتفاضل بالكيفية كما تتفاضل بالعدد، فكونك تصلي وتطيل هذه أفضل من الصلاة الخفيفة إلا في سنة الفجر، فإن السنة في راتبة الفجر التخفيف، حتى أنهم كانوا يشكون هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أو لم يقرأها. أما ما عدا ذلك من النوافل فأطل ما شئت ما دمت تصلي لنفسك، وكونك تصلي عددا أكثر فهذا تفاضل من حيث العدد والمقدار. والقاعدة عند أهل العلم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بأمر خارج، والإطالة والخشوع وكثرة ذكر الله في الصلاة فضيلة متعلقة بذات العبادة، وكثرة العدد فضيلة متعلقة بأمر خارج. فالأفضل أن تطيل وأن تخشع وأن تكثر من ذكر الله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل من شرط الولاية ظهور الكرامات على الولي؟
ليس من شرط الولاية أن تكون له أن تكون للولي كرامة، بل قد يكون الولي لله التقي خفيا عن الناس لا يعرفه الناس وهو من أولياء الله، فالتقي الحفي الخفي ولي لله. ولكن قد يجري الله على يدي وليه كرامات، وكرامات الأولياء يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويثبتون الكرامات للأولياء، لكن أولا أثبت العرش ثم انقش. لا بد أن يكون مدعي الكرامة أو من ظهرت على يديه الأمور المخالفة للعادة أن يكون وليا لله، موحدا، سنيا، متقربا إلى الله بالعبادات. أما واحد يشرك بالله ويقسم على الناس سندات الرزق في أول السنة بمبالغ، الممتاز 20,000 والوسط 10,000 بألف، ويقول للتجار إذا وضعت هذا في خزنتك تأتيك الأرزاق، أو يدعى من دون الله وهو راضي، هذا طاغوت وليس من أولياء الله. أما موحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعبد الله، يصلي مع الناس، وكان متقيا لله ملتزما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر على يديه أمر مخالف للعادة كأن مشى على الماء مثلا، فهذا من كرامات الأولياء. لكن الولي إذا رأى الكرامة خاف من الله وأخفاها عن الناس قدر ما يستطيع. أما من لم يكن وليا لله بل ولي للشيطان ويفعل ما يرضي الشيطان، فإذا ظهر عليه أمر خارق فهذه خوارق شيطانية وليست كرامات للأولياء. كيف يكون وليا لله من لا يصلي؟ كيف يكون وليا لله من لا يتوضأ؟ لا شك أنه ليس من أولياء الله، وإنما هذا من أولياء الشيطان. وقد يجري الشيطان أمرا خارقا له من أجل أن يضل الناس. محال يا إخوة أن يدعو الولي الناس إلى عبادته. الولي عبد صالح يدعو إلى عبادة الله ويبغض ويزجر عن عبادة غير الله. فأولياء الله موجودون وصفاتهم معلومة، وقد يجري الله على أيديهم أمورا خارقة للعادة، لكنهم يجتهدون في إخفائها ويأمرون الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم في إثبات كرامات الأولياء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.